إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 21 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، قد تكلمنا في الدرس المنصرم عن عام الحزن، هذا العام الذي توالت فيه الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بوفاة زوجته خديجة، كذا وفاة عمه من يا إخوان؟ كذا وفاة عمه أبو طالب. والنبي كان لي كم عم يا إخوان؟ من يجيب؟
11.
ها 11. من يجيب؟ النبي كان له كم عم؟ كان له 9. كان له 9 أعمام. لا، كان له 9 أعمام. طيب، من أسلم منهم؟ من يجيب؟ قول ايش حياة. أحسن، أسلم منهم 2 فقط، حمزة والعباس. حمزة والعباس. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أعمام كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى. طب كان لي كم عمة؟ لا يجيب إلا من أقول له. ها، قل إيش أقول؟ لا، ما أصبت. ها، من يجيب؟ ها، لا، ما أصبت. ها، من يجيب؟ ها، قل. كان له 6 عمات. كان له 6 عمات. أسلمت منهن صفية بلا خلاف بين العلماء. أسلمت صفية بلا خلاف بين العلماء، واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى. واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى، لكن التي أسلمت منهن بلا خلاف هي من يا إخوان؟ عمته صفية. ورجح الذهبي أنه لم يسلم من عماته إلا صفية، رجح ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس المنصرم عن عوامل الصبر والثبات، ونستعين الله جل وتعالى في إكمال ما بدأناه. سم الله. 120 وطئ أبو بكر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: وطئ أبو بكر بدل ابن أبي قحافة يوما ببنك.
وطئ هنا بمعنى ضرب وأوذي.
وضرب ضربا شديدا، لما منه عقبة الربيع، فجعل جلد من عليه مخصوفين ويحرفهما الوجه، ونزل على ربنا أبي حتى ما يعرف وجهه من أنفه.
يعني طرحه على ظهره على الأرض، وأخذ يدوس في بطن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه برجليه، فيطأ بطنه برجليه. بنو تيم اللي هم قبيلة مين؟ قبيلة مين؟ أبو بكر، قبيلة أبو بكر عائلته. لما سمعوا أن ابنهم يضرب يفعل به هذا، جاءوا إليه فحملوه. نعم.
حتى أدخلوا منزله ولا يشكون بموته.
يعني منظره بعد الضرب ده ميت ميت، ليس فيه حياة، ليست فيه روح. هم حملوه بعد هذا الضرب وهم لا يشكون للحظة أنه فارق الحياة، أنه قد مات لشدة ما هو فيه من الألم. نعم.
فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بأسنانهم وعيونهم.
يعني بقي طول النهار هو في غيبوبة، غائب عن الحياة طيلة اليوم، وهم يفيقون فيه. فلما أفاق كان أول كلمة يقولها: ما فعل إيش يا إخوان؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاشتدوا علي، قالوا له: يعني انت حصل لك كل اللي حصل لك ده بسببه، واول ما تفوق تسال عنه؟ فعذلوه واشتدوا علي ولاموه. وسبحان الله، ليبين مدى حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام. فهو مع شده الاذى ومع شده الاذى، لكن اول شيء يسال عنه: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ثم قام وقال لامي ام الخير: انظري
ام الخير، هي ام ابي بكر. نعم.
انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فلما خلق فيه ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا علم لي بصاحبه.
العلب
لامه اكليه، نشوف هيفوق من اللي هو فيه ده ولا لا، عشان لو جرى له حاجه هيبقى لينا كلام تاني، هناخد بالطار مش هنسيب حقنا، هذا معنى الكلام. فاخذت تقرب اليه الطعام وهو لا يتكلم الا انه يقول ما فعل رسول الله، ايه اخبار النبي؟ النبي عامل ايه؟ قالت لا علم لي يا بني بصاحبك ونعرف عنه ايه. قال فاذهبي الى ام جميل فاساليه فاساليها عنه. فذهبت الى ام جميل فقالت لها ما فعل رسول الله؟ فقالت لها ام جميل لا علم لي به، ونعرف ايه عنه؟ تخاف على ايه؟ على نفسها. قالت ولكن ان كنت ترغبين ان اتي معك فاتي معك، لو انت عاوزاني اجي معك اجي معك. فسارت معه حتى دخل على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فلما دخل عليه قال ما فعل رسول الله يا ام جميل؟ قالت هذه امك تنظر، يعني امك واقفه سامعه بتقول الدار ايه؟ في لبش في الدار، الدار امان ولا ايه بالظبط؟ تكلم ولا لا؟ قال لا عليك منها، تكلمي. قالت هو بخير حال والحمد لله في دار الارقم ابن ابي الارقم. فلم يصبر ولم يرضى ان يذوق ايضا طعاما وشرابا، قال حتى تحملاني فانظر اليه، فخرج يستند عليهما حتى وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم ينظر اليه. نعم.
فقال اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب فساليها عنها. فخرجت حتى جاء ام جميل فقالت ان ابا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله. قالت فانا اعرف ابا بكر ولا محمد بن عبد الله.
يعني خشيت ان ينالها السوء والاذى مثل ما نال النبي وصاحبه. قالت لك قالت انجو، يعني لا تضمن ان تطالها يد الاذى من قريش. نعم.
وان كنت تحبين ان اذهب معك الى بيتك ذهبت. قالت نعم. فمرت معها حتى وجدت ابا بكر صبيعا تلفا، فدنت ام جميل واعلنت بالصياح.
يعني صرخت لما وجدته على هذه الحاله وعلى تلك المنظر من الايذاء والالم، وقالت يا ابا بكر ان قوما فعلوا بك هذا لقوم فساق. نعم.
وقالت والله ان قوما نالوا هذا منك لاهل فسق وكفر، واني لارجو ان ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيبك مني، اخبار النبي ايه؟ سبحان الله، لسان حالهم يعني لا يضرنا شيء ما دام النبي بخير. هذا كان حال حتى في المعارك. انس بن النضر في يوم احد يقول لهم لا عذر لكم ان يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرد. ما الكوش عذر ان حد يلمس النبي بس واحنا فينا نفس واحنا بندب على الحياه. لا عذر لكم ان يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرد. خبيب ابن عدي يعلق ويقطع اربا اربا، ويقول له سفيان اترضى ان تكون في بيتك واهلك امنا مطمئنا ورسول الله مكانك؟ قال لا والله، ما ارضى ان اكون في بيتي واهلي امنا مطمئنا ورسول الله يشاك بشوكه. ده مش بس والنبي مكاني، لا ده شوكه بس تلمس النبي لا اطيق هذا. نعم.
قالت هذه امك تسمع. قال فلا شيء عليك منها. قالت
يعني الدار امان اتكلمي.
قال سالم صالح. فقال اين هو؟ قالت في دار ارقم. قال فان لله علي ان ابوك طعاما ولا شرابا او اتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامهلها حتى اذا هدات
الرجل. يعني قال والله ما مدوء اكل ولا احط لقمه في الا لما اشوف مين؟ الا لما اشوف النبي، ابص عليه بعيني اطمن عليه بنفسي. فاستنوا لما الرجل هدت وخلاص ما عادش حد ماشي، وسنداه حتى نظر الى النبي. نعم.
حتى اذا هدأت الرجل وسكنت الناس خرجتا بها تتكئ عليهما حتى ادخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنمت النوافل الحب والتفادي في مواقع شتى من هذه المقاله، ولا سيما ما وقع في يوم احد وما وقع من خبيب وإنفاه.
ذكرنا هذا آنفا، ما وقع من خبيب. نعم.
ثالثا الشعور بالمسؤولية. فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف في الحياة، فالعواقب التي تترتب على الفراغ عن تحملها أشد.
يحصل لهم ده وصابرين ينالهم الأذى الشديد وهم في سبيل ذلك يتحملون هذا. بقول بيقول لك ليه هم مستحملين كل ده؟ قال لك لأنهم حققوا الإيمان بالله. والإنسان إذا حقق الإيمان بالله عز وجل تهون كل هذه الابتلاءات وتهون كل تلك المصاعب أمامه. قال وثانيا الثواب الجزيل الذي ينتظرهم من الله عز وجل جزاء الصبر على هذا الابتلاء. وكذلك أن لهم قيادة تجمعهم وتهوى إليها الأنفس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر من أسباب أو من عوامل هذا الثبات شعور الصحابة إن لله وإنا إليه راجعون. يذكر يا إخواني من عوامل صبر الصحابة أيضا على هذا الابتلاء شعورهم بالمسؤولية أنهم أصحاب رسالة وأنهم أصحاب منهج وأنهم أصحاب دعوة وأنهم أصحاب دين يجب أن يوصلوه إلى العالمين. ربعي بن عامر يا إخواني الكرام لما وقف أمام رستم قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بيقول له احنا أصحاب رسالة احنا أصحاب منهج احنا مش كلامنجية ولا بنقول كلام كده إنما نحن أصحاب دين نحن عندنا خليه بعيد خليه لو قريب بس يعني فنحن أصحاب منهج الصوت بس شرفة فلنا الباب فنحن أصحاب منهج وأصحاب دعوة. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله واضح يا شيخ محمد الأكمل القراءة.
الإيمان بالآخرة وهو مما كان يقوي هذا الشعور الشعور بالمسؤولية فقد كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها
يعني صغيرها وكبيرها
فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواي الجحيم فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف
حياتهم
حياتهم بين الخوف والرجاء يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه
وهذا هو حال المؤمن يا إخواني يطير إلى الله بهذين الجناحين الخوف والرجاء فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى الله جل وتعالى يخاف فيعمل ويجتهد ويرجو فلا ييأس ولا يقنط من روح الله جل وتعالى ومن رحمة الله جل وعلا. فكان هذا مما يصبر الصحابة على تلك الابتلاءات وعلى تلك المحن وعلى تلك النوازل التي تنزل بهم. ولسان حالهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي يعني ما دام الموت في سبيل الله عز وجل وما دامت الخاتمة على الطاعة وفي سبيل الله جل وتعالى فلا علي على أي شكل وعلى أي حال وعلى أي طريقة أموت ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم.
وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
هذه الآية يا إخواني ذكر المفسرون في تفسيرها أن عائشة قالت يا رسول الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو الرجل يزني ويسرق ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله يعني هؤلاء العصاة الذين يتصدقون. قال لا يا ابنة الصديق قال لا يا ابنة الصديق إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله منه. إياك أن تغتر بعملك إياك أن تغتر بنفسك إنما اتهم نفسك دائما بالتقصير واتهم نفسك دائما بالتفريط ولا تنظر نفسك نظرة المعجب. ابن الجوزي رحمه الله يا إخواني كان إذا جلس في الدرس يحدث الناس واجتمع إليه آلاف الطلاب كان يقول لهم بالله عليكم إذا دخلتم الجنة فلم تجدوني فسلوا عني وقولوا يا رب عبدك ابن الجوزي كان يدلنا عليه. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول لا تقع عينك على أحد إلا وترى أنه أفضل عند الله منك. أوعد بص لنفسك إن أنت أحسن من حد دائما وقر الناس، انظر الى كبير المسلمين وقل هذا اكثر حسناتي مني، هذا اقرب الى الله جل وتعالى مني، وانظر الى صغيرهم وقل هذا اقل مني ذنوبا. نعم.
وكانوا يعرفون ان الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح الله في جنب الاخره، وكانت هذه المعرفه القويه تحول لهم اقناع متاع الدنيا وشرطها ومراراتها حتى لم يكونوا يقترفون بها اهلها ويقول لها بها.
يعني ان عيش كم سنه؟ 60 سنه، 70 سنه، 100 سنه، فما النهايه؟ انها جنه نتيجه الصبر على هذه الابتلاءات. فكان كل معرفتهم الحقيقيه بالدنيا تهون عليهم هذه الابتلاءات. ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. نعم.
خامسا القران، وفي هذه الفترات العصيبه الغريبه في حالك كان كنز السور والايات تقيم الحجه والبراهين على مبادئ الاسلام التي كانت دعوه مطروحه لها باساليب منيعه خلاقه وترشد المسلمين الى اسس قدر الله ان يتكون عليها اعظم واروع مجتمع بشري في العالم وهو المجتمع الاسلامي، وتثير مشاعر المسلمين ونوازيهم على الصبر والتكلم، تضرب لذلك تضرب لذلك الامثال وتبين لهم ما فيه من الحكم.
يعني نزول القران هذا خفف عن الصحابه هذا الالم، وكان هذا من عوامل الثبات ان ينزل عليهم القران، يحصل الموقف، تحصل الواقعه، يحدث الابتلاء فينزل القران في يوم احد. لما اشتد الامر على النبي عليه الصلاه والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقته المغفر في فيه عليه الصلاه والسلام، واشتد الالم عليه عليه الصلاه والسلام، فينزل عليه الوحي معلما مربيا قائلا له يا محمد ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. فكان نزول الوحي هو عامل من عوامل الثبات لدى النبي ولدى الصحابه. ويضرب المصنف لهذا الامثال فيقول مثل قول الله عز وجل: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه. اسمع، اشتد البلاء ويعظم الخطر وتعظم المصيبه لدرجه النبي والصحابه معه يقولون متى نصر الله؟ امتى بقى؟ هذا يدل على شدة الابتلاء وشدة المصاب وعلى صبرها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تفكرين تدخلوا الجنة كده بسهولة؟ وقوله تعالى ألف لام ميم: أحسب العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب العلماء والدعاء والمصلحون والصادقون أن يسيروا في الطريق إلى الله جل وتعالى ثم لا تنزل عليهم المحن ثم لا تنهال عليهم المحن؟ لا وربي، إنهم لواهمون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والعلم هنا علم الطلاع، وإلا فالله عز وجل قد سبق في علمه. نعم. كما كانت
تلك الآيات ترد على إرادات الكفار والمعاندين ربطا مفرما ولا تبقي لهم حيلة، ثم تحذرهم مرة من عواقب وخيمة للتصرف على دينهم وعنادهم في جنائن الوقوف.
يأتي العاص بن وائل للنبي ويحمل في يده رفاة قد بلي ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن بليت؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ويأتي خباب بن الأرت يصنع له سيفا فيرفض أن يعطيه الأزرة، وقال: إن محمد يزعم أن الله يميتني ثم يبعثني، فإذا مت وبعثني سيكثر مالي ويكثر ولدي، فتعال فخذ مني. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فكان كل هذا من عوامل الصبر والثبات التي تثبت الصحيح. نعم.
والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه وتلطف المرة وتؤدي حق التكريم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. وكان الآن يزيد المسلمين في عالم آخر ويبصروا في مشاهد الكون وجمال الكون وكمال الكون وآثار غرب التوراة وتجليات الرضوان ما يحملون إليه حديثا وكان في طريق طي هذه الآيات خطابات للمسلمين فيها يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وتسلط لهم صورة أعدائهم الذين كفروا الطغاة الظالمين يحاكمون ويصادفون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
أبو جهل قال هذه محمد يقول عليها 19 هم 19 بس ما ألا يستطيع كل 100 رجل منا على رجل منهم؟ لا يقدر كل 100 رجل منا على رجل منهم. فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا الآية وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. الله أكبر. نعم.
سادسا الجارات والفجار. ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم تلاقوا فيه الشدة والاضطهاد بل وانقر فيه أن الدخول للإسلام ليس معناه مجرد المصائب والعطوف بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء والرامية الغاشم وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي العالم وتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضات الله وتخرجهم من عبادة الأرباب إلى عبادة الله. وكان القرآن ينزل بهذه البشارة مرة بالتصريح وأخرى بالكناية. ففي تلك الفترات القاصرة التي ضيقت الأرض على المسلمين وكانت تخلفهم وتقضي على حياتهم كانت تنزل الآيات بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم. وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال المسلمين مكة وكفارها ثم تذكر هذه الآيات بما تبخرت عنه تلك الأحوال من إهناء الكفر والظالمين وإيراد عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى بشر أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة.
كانت نزول تلك الآيات من عوامل الصبر للصحابة أن نزل القرآن عليهم يبشرهم بالتمكين ويبشرهم بهزيمة عدوهم. وأخذ المصنف يسوق لذلك الأمثال فذكر قول الله عز وجل لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقوله تعالى هذه تلك الآيات التي نزلت في مهاجري الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولما سألوه عن قصة يوسف نزل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي فأهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانهم من الفشل ويستسلمون كاستسلامهم. وقال وهو يذكر الرسل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ونقف عند هذا الحد في درس اليوم ومعنا ضيف كريم فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن حمد الغازي. نستمع إليه 5 نقاط إن شاء الله عز وجل فليتفضل مشكورا مهجورا جزاه الله خير. تفضل شيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه. طبعا ان شاء الله التلبس ده صعب يعني ما بحبوش لكن جزاه الله خير فضيلة الشيخ صالح حفظه الله نسأل الله تعالى أن يحفظه. وكان أتكلم حقيقة في موضوع في غاية الأهمية وهي عوامل الصبر والثبات عند الصحابة في هذا الوقت في فترة المكية خاصة. لأن الفترة المكية كانت فترة ابتلاء وفترة اختبار وفترة تثبيت وفترة ترضية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المرحلة كان لابد أن يظهر التمحيص لهذا الجيل ولهذه الصورة من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين سيحملون الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تبارك على ذلك كما سمعته من الشيخ ربنا يحفظه على هذه العوامل والأسباب التي أدت إلى ثباتهم. لكن أكبر عوامل الثبات عند الصحابة في هذا الوقت كان رسول الله نفسه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن دائما القدوة عليه العين، دائما كده في رأس كده لابد الرأس دي يشار لها بالبنان. لذلك لما الإنسان يكون رأس في مجتمعه أو رأسا في بيته أو رأسا في عمله لازم يخلي باله. ليه؟ العيون تنظر إليه، لأنه إيه؟ الرأس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الثبات على البلاء والابتلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توضع القاذورات وسل الجذور على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم أدميت قدماه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يكون صابر محتسب، وكل هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بجوار الدعوة وتبليغ الدعوة وتبليغ الرسالة لا شيء، يبقى بالطبيعة الصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يلاقون شيء تاني خالص. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم حاجة اسمها فقه الصبر على البلاء والابتلاء. يعني مش مجرد إن القرآن ينزل ويثبته، لو ما عنديش فقه أصلا ولو القرآن نزل علي بأي آية ولا كأني سمعت حاجة أبدا. لكن النبي علمهم عن طريق حديث مشهور جدا، خباب بن الأرت لما كان يعذب كان يعذبه ازاي؟ خباب كان يوقد له نارا ثم يضع خبابا على ظهره على هذا النار ثم يسحبوه، فلا يطفئ النار الا ودك ظهر خباب. الدهن اللي بينزل منين؟ لما اللحم بيسيح كده، اللحم الطبقه اللي فوق دي تسيح، ايه اللي بينزل بعد كده؟ دهن ودك الظهر. فكان هذا الودك يطفئ النار، لدرجه ان عمر رضي الله عنه كان ياتي بخباب وسط الصحابه ويقول ارهم ظهرك يا خباب. كان لما يكشف عن ظهره كده ما كانش فيه لحم اصلا، كان عباره عن عظم واعصاب كلها كده ظهره من شده الايه؟ التعذيب. تخيل رجل يعذب بهذا الشكل، يعني لما تتخيله شيء ولما تعيشه شيء تاني. انت ممكن تقول لكن انت ما عشتوش، انت ايه؟ ما عشتوش لكن بتتخيله. تتخيله من شده تعذيبه وابتلائه يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حابيا، يذهب ايه؟ بيحبو على يديه وقدميه، يقول يا رسول الله والنبي متوسد برضه في الكعبه، يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ يعني يا رسول الله انت مش شايف اللي احنا فيه هذا العذاب وهذا الابتلاء؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فقها عجيبا. قال يا خباب، أنا لو أنا مكان النبي كنت أقعد أبص فيه وأحضن فيه وأقول له معلش يا حبيبي حقك علي، استحمل معاك، ربنا يجزيك الخير، ربنا هيثيبك. لكن النبي غضب، وده كان رد فعل غريب جدا، إن النبي يغضب، النبي المفروض يشفق عليه، صح ولا لا؟ واحد جاي بيحكي على يديه رجليه من شدة التعب، المفروض أنت تغضب ولا تشفق عليه؟ فغضب رسول الله حتى ظهر في وجهه، قال يا خباب انه من كان قبلكم يحفر له ثم يوضع في هذه الحفره ويؤتى بالمنشار على مفرق راسه، يجي على نص راس كده، فيفلق فرقتين ويمشط بامشاط الحديد لحمه دون عظمه، وما يرده ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم. ثم قال والله لا يتمنى الله هذا الامر ولكنكم قوم استعجل. ايه بقى؟ وانا عاد في حاجه؟ ده انا جاي لك ايه؟ بحبي. لكن النبي بيقول له عاوزك تتعلم حاجه، ايه؟ الدين غالي قوي، الدين ايه؟ غالي قوي، اغلى من اي حاجه، ومع ذلك اللي انت فيه ده ما يجيش حاجه جنب اللي كان بيحصل زمان، وما يرد عن دينه ابدا. انت بقى هتيجي تقول الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا عشان شويه؟ خلي بالك اللي بقول لك عليه شويه دولت، انا وانت ما ننفعش نخش فيها، لو دخلنا فيها هنفتن، ودخلنا فيها مش هنفتن بس احنا ممكن نسأل الله العافية. لكن النبي علم خبابا وعلم الأمة جميعا أن دين الله غالي تبذل فيه المهج والأرواح والأموال والأولاد لا يمكن أن تفرط فيه. في واحد دلوقتي بيبيع دينه عشان جنيه صح ولا لا؟ يبيع دينه عشان أي هزة بس بيضيع وبيبيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة لأصحابه على الثبات على هذا الدين، وكانوا يرون أن أعظم خلق الله مكانة عند الله يؤذى ويضرب ويشتم ومع ذلك صابر ومتمسك براية الدعوة وراية التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد وأعظم أسباب الثبات لأصحابه. ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك يجب أن تنتبه أن الرأس في البيت قدوة. استقمت؟ استقام؟ اعوججت؟ اعوجب. لذلك أسأل الله أن يثبتنا على دينه، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأعتذر طبعا لأن هذا درس الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في علمه وأن يبارك فيكم جميعا. أقول قولي هذا، أستغفر الله.